إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن فرغنا من قراءة أحاديث الباب وهي ثلاثة، وتكلمنا على لطائف الإسناد وعلى زيادات بعض الألفاظ وما وقع من خلاف في حكم بعض الأحاديث، هل هي موقوفة أم مرفوعة، وكذا ما زاد بعض الرواة على بعض المتون التي درسناها، نخلص بنتيجة ألخصها بالآتي حتى نحصل المقصود ونلملم الأمر بعد أن فرعنا وأكثرنا من الكلام في الصنعة الحديثية، ليكون ذلك بمثابة الخلاصات والاستنتاجات، والله الموفق. فأقول وبه سبحانه أصول وأجول: إذا دخل المصلي المسجد وشرع المؤذن في الإقامة فلا يشرع له البتة أن يبدأ بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا شرع المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما في رواية ابن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة كما عند ابن حبان. فلا يشرع للإنسان إن سمع المؤذن يقيم أن يبدأ بالصلاة ولا فرق بين الفجر وغيره. وقد فرق علماء الحنفية فقالوا: إلا صلاة الفجر، وقلنا هذا الاستثناء فيه راو ضعيف وآخر متروك، وبينا ولا داعي للإفاضة في التخريج. وكذلك ليس النهي لأن الصلاة بين الصفوف، فلو كان وراء أسطوانة من أسطوانات المسجد أو في ناحية من نواحي المسجد أو في مؤخرة المسجد فلا يجوز للداخل إن أخذ هذه الأماكن غير ما بين الصفوف، لا يجوز له البتة أن يشرع في التمسك، خلافا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله. وأبو حنيفة رحمه الله استدل بأحاديث الباب أو اعترض على أحاديث الباب باستدلالات من الموقوف، فقال في حديث أبي هريرة الأول: هو موقوف ليس بمرفوع. وقالوا في حادثتي ابن بحينة وابن سرجس رضي الله تعالى عنهما: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الإنسان كان يصلي، أو لأن المصلي شرع الصلاة بين الصفوف ولم يأخذ ناحية بعيدة من نواحي المسجد. وقد أحسن الإمام مسلم لما ذكر حديث عبد الله بن سرجس وذكر فيه أنه صلى في ناحية من نواحي المسجد. فإذا أقيمت الصلاة فلا يشرع للداخل أن يبدأ التطوع، لا فرق بين الفجر وغيرها، لأن النبي قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذه لا نافية وصلاة نكرة في سياق النفي، فهي تعم جميع الصلوات. وحادثة ابن بحينة وابن سرجس ليس فيهما أو في أحدهما إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وأنه تركه حتى يفرغ من الركعتين، ومن قال بالإقرار تذكر شيئا ونسي شيئا، ففي حادثة ابن سرجس دخل الرجل والنبي في الصلاة، فهو مشغول بما لا يجوز له أن ينكر عليه، أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حادثة ابن بحينة صاره وتكلم معه وأنكر عليه وأخذ بعضده، كما في حديث ابن عباس عند ابن خزيمة بن حباب، ثم بعد الصلاة أظهر الإنكار وكرر الإنكار من أجل تأكيد الإشارة. فلا يجوز للداخل أن يتطوع مع الإقامة. نعم، جوز المالكية لمن لم يصلي الوتر، قالوا إن دخل في الفجر وقد أقيمت الصلاة فله أن يخرج من المسجد ويصلي الوتر خارج المسجد. قد خرج الوقت وخرج وقت صلاة سنة الفجر أيضا، ولماذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر؟ الوقت في الإقامة ما بقي وقت لا لوتر ولا لصلاة سنة فجر، ولما تتزاحم الواجبات العاقل يقدم الأهم فالمهم، وهذا من باب مدرسة الصلاة، فالصلاة تعلمنا دروسا كثيرا في الحياة. ولذا الإنسان يصلي ركعتين سنة الفجر إن دخل بعد الفرض، بل صح عن ابن عباس أنه لما أضر كان يبقى جالسا في مصلاه ثم يصلي ركعتي سنة الفجر بعد طلوع الشمس ما دام الأمر قضاء، لما ثبت في صحيح مسلم كما مر بنا من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مصلاه بعد الفجر متربعا حتى تطلع الشمس. فلو الإنسان له هدم بأن يبقى جالسا ولا يقوم إلى الشمس ولم يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر فيصليها بعد الشمس كما صح عن ابن عباس، بل صح ذلك عن عبد الله بن عمر أيضا. ولذا يعضد ويقوي الحنفية مذهبهم بأن ابن عمر كان يصلي في حجرة حفصة، ما كان ابن عمر يصلي في المسجد، صح عنه عند عبد الرزاق وغيره أنه لما كان يدخل والمؤذن يقيم فلا يصلي ركعتي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، لأنه أيضا كابن عباس كان من هديه أن يبقى جالسا حتى طلوع الشمس. بقيت مسألة من دخل، من أقيم، من انشغل بالتطوع أو بصلاة الراتبة وأقيمت الصلاة. الظاهر في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الظاهر من السنة القولية والسنة الفعلية أنهما سواء، وأن المنع سيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأقيمت الصلاة ومشى ليصلي بالناس فوجد رجلا رجحنا أنه ابن عباس، ورجح الحافظ ابن حجر أنه ابن بحينة نفسه، وضعفنا من ثلاثة وجوه أن يكون المعني هو ابن بحينة، فمر به وحاطبه وتكلم معه، والظاهر من هذا الصنيع أنه قد خرج من صلاته، لأنه قد وقع التصريح لأبي داود أنه قد صلى الركعتين بعد طلوع الشمس، فلم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة هذا الرجل الركعتين لما أقيمت الصلاة. ونحن لا نعلم هل هذا الرجل كان في أول صلاته قد أتم ركعة أم دخل في الثانية، فنحن لا نعلم ذلك. وفي حديث عبد الله بن سريج وقع التصريح بأنه قد سلم من الركعتين وأدرك الركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك تمام الركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان بأي صلاتيك اعتددت، بالتي صلينا معنا أم بصلاتك وحدك؟ وقال في الحديث ابن محينا: أتصلي الصبح أربعة؟ فجعل صلاة السنة مع قيام الفريضة جعلها أربع ركعات، ولم يجعلها صلى الله عليه وسلم ركعتين، وذكر ذلك في معرض الاستنكار. إذا السنة القولية والعملية لم تفرق، سواء دخلت والمؤذن قد شرع في إقامة أو سواء كنت في الصلاة. حتى لو كنت في الصلاة فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. لكن يا جماعة، هل يشمل هذا من كان في آخر صلاته؟ لو أقيمت الصلاة وأنت ساجد في السجدة الأخيرة من الركعة الثانية مثلا، وأن تصلي ركعتين، هل تخرج؟ وما هو المعيار في خروج الصلاة غير؟ لو كنت في التشهد الأخير وقيمة الصلاة، هل تدخل أم تكمل؟ وهل هذه الصورة كصورة من دخل والمؤذن يقيم؟ رواية ابن حبان: إذا شرع المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة، يفهم منها أن النهي أصالة منصب على من دخل فلا يشرع له أن يصلي مع إيش؟ أن يصلي مع الإقامة. لكن لو كنت أصلي فهذا موضوع نظر وموضوع اجتهاد وفهم، ووقع خلاف بين العلماء، فمنهم من أطلق الإتمام فقالوا تتم لأن الله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن من شرع في نافلة في جنس أي عبادة من العبادات فالواجب عليه الإتمام. واستدلوا بحديث الأعرابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا في كتاب الإيمان، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا علي في يوم الليلة؟ قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا التطوع. لما سأله عن الصيام قال: شهر الصيام، شهر رمضان، صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيرهن؟ قال: إلا التطوع، لا إلا التطوع. فمنهم من قال: لا إلا أن تطوع، فإلا هذه مستثنى فيه وصل. ومنهم من قال: فيه فصل، كما قلت لكم، لا مبطل إلا أن تطوع أم لا فاصل إلا أن تطوع، فرق بينهم. فمنهم من قال: لا، إلا إن تطوعت فيجب عليك الإتمام، فمن تطوع وجب عليه الإتمام. ومال إلى وجوب الإتمام بالجملة في سائر العبادات علماء الحنفية والمالكية، حتى أنهم قالوا: لو أن المرأة أو من كان عليه صيام فرض شرع في بدء القضاء ثم ما أتم لغير عذر شرعي من مرض أو من سفر أو من حيض، فاجأ المرأة التي تقضي وإنما أفطر تركها، فقالوا: الواجب عليه أن يقضي يومين، اليوم الأصلي وهذا اليوم الذي بدأ به ثم حرمه، فمالوا إلى وجوب الإتمام بالإجمال. وبلا شك أن الكلام التقعيدي يقتضي من التفصيل، وأن العمومات هذه لا تصلح مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة خاصة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فربنا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن من شرع في حج أو في عمرة فيجب عليه أن يتمها لهذه الآية، وأتموا الحج والعمرة لله. وهنالك قراءة سبعية متواترة قرأ بها ورش: وأتموا الحج والعمرة لله. تكون الواو ليست عاطفة، وإنما تكون الواو واو الاستثناء. وثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم أمير نفسه، شاء صام شاء أفطر، فالصائم بالخيار. وهذا يضعف الاستدلال بعموم الآية على المسألة بعينها. فقالوا المراد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وبطلان الأعمال يكون إما بالردة وإما بترك طاعة الله ورسوله، وأن تزدحم على الإنسان المعاصي أو البدع، فكثرة المعاصي والبدع قد تصل فتحبط الأعمال الصالحة. فإن لم تثبتوا وتستمروا على طاعة الله ورسوله بالإخلاص والاتباع، فإن أعمالكم التي فعلتموها بإخلاص واتباع لعلها تعرض للبطلان. ولذا لما نزلت الآية كانت شاقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الاستدلال بهذه العمومات على أنه لا يجوز لك أن تخرج من الصلاة استدلال ضعيف وليس بصحيح، وإن صح فهو عام وحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهو خاص. يبقى نظر وجه آخر من من قال: العبرة أن أنك تقطع فلا صلاة إلا التي أقيمت إلا المكتوبة حتى تدرك الصلاة، فإن غلب على ظنك أنك تدرك الصلاة بتمامها وكمالها ولا تفوتك ركعة من ركعات الصلاة، تمم الصلاة التي أنت فيها. وهذا بلا شك ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأنه يخالف حادثة بسرجس. فالرجل الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولامه النبي صلى الله عليه وسلم قد أدرك الصلاة من أولها، ما قام ليقضي، ما قام ليصلي ما فاته، ومع هذا فقد لامه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نظر تعدد بمن قدح في نفس كل فقيه وعالم من العلماء، فيه مسائل يسيرة أذكر لكم توجيها لثلاثة آراء قال بها أئمة الوقت، وكل ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة حظ من النظر، وهي قائمة على فهم. والعبادات على الرغم من قولنا إن الأصل فيها التوقيف، إلا أن الحكمة والعلل تتلمس منها تلمسا وراء وراء. فشيخنا الألباني رحمه الله كان يقول: العبرة أن تدرك تكبيرة الإحرام. فإذا كنت في التشهد الأخير فحالك حال من أتم صلاته، فإذا غلب على ظنك أنك تدرك تكبيرة الإحرام وقد أقيمت الصلاة، فتمم صلاتك. وأنت في مثل هذه الصورة مستثنى من النفس أو النفس. ونحن رجحنا فيما مر بنا من قرائن ومن خلاف وقع بين العلماء أن اللام لا صلاة إنما هي للنفي لا للنهي، وقلنا لفظ نهى لفظ ضعيفة من جهة، ومن جهة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الأحاديث الأخرى، وها هنا نفى، والنفي وقع على اسم، والنهي إنما يقع على فعله. لما تكون نفي فالنفي على اسم والنهي يكون على فعل. العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: أقل الصلاة كم ركعة؟ أقل الصلاة ركعة. الشيخ يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا قمت للركعة الثانية وأنت ناوي ركعتين وبقيت لك ركعة بالتمام والكمال، وأقل الصلاة ركعة، وقول النبي فلا صلاة، ولا نعرف في عرف الشرع صلاة أقل من ركعة، فالواجب عليك ألا تتمم. وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: لكنك لو ركعت فلم تبق لك ركعة، فأقيمت الصلاة وأنت في الركوع أو ما بعد الركوع، وأنت في التسميع أو في السجدة الأولى، فهذه أقل من ركعة، فهذه لا تدخل تحت قول النبي فلا صلاة، هذه ليست صلاة. فأقل الصلاة ركعة، وهذه ليست بركعة، وبالتالي أنت لك أن تتمم. إن ركعت، إن أدركت الركوع فأكثر، إن أدركت الركوع أو التسميع أو ما بعده إلى نهاية الصلاة. إذن رأي شيخنا العلامة بن باز رحمه الله أوسع من رأي شيخنا الألباني. شيخنا الألباني يقول: إن لم تدرك تكبيرة الإحرام. العلامة الفقيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رأي ثالث مقارب لقول الشيخ ابن باز، إلا أنه في بعض صور الصلاة أوسع منه قليلا، أوسع من قول الشيخ ابن باز بقليل. يقول: ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة وأنت قد أدركت ركعة بالتمام والكمال فقد نجوت من البطلان، نجت صلاتك من البطلان، وأنت لا تقع في الذنب، والواجب عليك حينئذ الإتمام. يعني وأن ساجد في السجود الثاني في الركعة الأولى، إذا أقيمت الصلاة تخرج، إذا قمت وأتممت متى تتم الركعة؟ بالقيام من السجدة الثانية، كما قال الشافعي في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. قال: إذا قام الإنسان من السجدة الثانية من الركعة الأولى فقد تمت ركعته، آخر ركن حتى تتم الركعة الأولى السجدة الثانية، أما جلوس الجسد الاستراحة ليست ركبة، فالذي لا يجلسها خالف السنة ولكن صلاته صحيحة باتفاق. فيقول العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله: إن أقيمت الصلاة وقد أتممت ركعة فقد أدركت الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فأتم الركعة الثانية. وإن لم تدرك الركعة فحينئذ الواجب عليك أن تخرج من الصلاة. المسألة كما ذكرت لكم قائمة على نظر واجتهاد وفهم، نعم ليس المبتدئ كالمتم، وليس من كان في أول الصلاة كمن هو في آخر الصلاة، وليس من أدرك شيئا مع الإمام كمن لم يدرك شيئا مع الإمام، وليس من أدرك أول الصلاة كمن أدرك آخرها، فهذه كلها صور متباينة، لكن يجمعها حكم واحد، إلا بما يتلمس فيه المعنى أنك تدرك الصلاة من أولها، يعني أنت في أواخر صلاتك أتم آخر الصلاة، فتجمع بين العبادات. الشرع عودنا أن نجمع بين العبادات وأن نجهد بألا نفوت شيئا منها. أما أن ننشغل بالتطوع مع الإقامة فهذا فيه مخالفة صريحة، ومن قال بالجواز فقد أبعد النجعة وتأول الأحاديث تأويلا بعيدا وخالف صريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم واستنكاره. نقرأ الآن بعد هذا البيان وبعد يعني هذا التفصيل، نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. لا تنسوا بقية مسألة ينبغي أن نتعرض لها، وهي في الصور الثلاثة على الخلاف المذكور: لو أقيمت الصلاة وأنا أصلي هل أخرج من الصلاة بسلام أم بغير سلام؟ إن خرجت أسلم أم لا أسلم؟ مسألة تحتاج إلى نتكلم عنها لما نسمع الشرح ونفصل فيها إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم أتصلي الصبح أربعة، واستثناء إنكار، ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة، فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى أن صلى الصبح أربعة، لأنه صلى بعد الإقامة أربعة.
إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم من استفتح مبتدئا بركعتي سنة عند الإقامة ألحقهما بالفريضة، لأن الفريضة هي الأصل والنافلة تبع، والأصل في مثل هذا التبع في عند هذا التزاحم أن يتلاشى وأن تبقى الصدارة للفريضة. ولكن لما لم يلغي هذا المصلي هاتين الركعتين ألحقهما النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي فرض للفرض، فأنكر عليه فقال له صلى الله عليه وسلم لمن صلى ركعتي سنة الفجر مع الإقامة: تصلي الصبح أربعة، بعد الإقامة ما في صلاة إلا فريضة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة. فقوله أتصلي الصبح أربعا هو يلتقي تماما مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة، فجعل الركعتين القائمتين كأنهن أربعا. وهذا يعود علينا بتأكيد قاعدة أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم في السن، فجعل النبي الركعتين قائمتين، ولكنه أنكر عليه فقال أتصلي الصبح أربعا. فعلى الرغم من قوله لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة، فخالف هذا الداخل فصلى ركعتين بعد الإقامة، فجعل النبي هذا الرجل كأنه صلى الصبح أربعا. فماذا يترتب من نهيه في الحديث الأول وإنكاره للرجل لما صلى الركعتين؟ يترتب أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم في السن، ليس كالمعدوم في السن. وهذه قاعدة مهمة ذكرتها لكم مرات، وكلما جاءت تسنحت فرصة سنستنبط ما يؤكد هذه القاعدة. إذا قوله تصلي الصبح أربعا استنكار، الصلاة الصبح ركعتين وليست أربع ركعات، كيف تصلي أربعا؟ كيف يا أيها المسلم، كيف تتصدق وأنت تزكي؟ كيف تنشغل بالنافلة وتترك الفريضة؟ يا أيتها المسلمة، كيف تصومين ست من شوال ولا تقضي رمضان ما فاتك من رمضان؟ كيف تتصدق وأن تترك يعني النفقة على أولادك؟ كيف تردد مع المؤذن يا من دخلت الجمعة والإمام على المنبر؟ تشتغل بترداد المؤذن ثم لما ينشغل الإمام بالخطبة أنت تنشغل بتحية المسجد؟ اترك الترداد، انشغل بصلاة السنة حتى تجمع بين صلاة السنة وبين السماع للخطيب. فإذا تزاحمت عندك سنة وفريضة قدم الفريضة. في حياتك الدنيا إذا تزاحم عندك أمران قدم الأهم واترك من دونه من الأهمية. هذا درس في الحياة ينبغي أن تتعلمه. إن كنت لا تستطيع أن ترضي صديقك أو أخاك في الله أن تجمع بين رضاه وبين رضا أبيك فقدم رضا أبيك على رضاه، وهكذا. فلما تتزاحم الأشياء الصلاة مدرسة عظيمة ينبغي أن يستفاد منها. فأنكر النبي على هذا الرجل أنه صلى ركعتين، لكن الرجل دخل يعلى ابن منية أو ابن أمية، منية أمه وأمية أبوه، دخل فصلى ركعتين تطوعا، فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبقي في صلاته، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستنكر عليه أن يبقى في صلاته. قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. استنكر عليه أن يبقى في الصلاة. جريج العالي كان يصلي صلاة نافلة، فدعته أمه، نادته أمه، صلاة أمي صلاة أمي، فبقي في صلاته ونسي أمر أمه، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسة ورؤية المتبرجات ورؤية المومسات في الطرقات. هذا جراء معصية من المعاصي، صلاة الرحمة: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فرأى وجوه المومسات في قصة طويلة بينها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ستأتينا في صحيح مسلم. فلما تزدحم الأمور الإنسان يقدم إيش؟ يقدم الأهم. أتصلي الصبح أربعا؟ أذكر عليه صلاة ركعتين سنة الفجر. بعض الناس عبادته على حسب هواه، وهذا يلتقي أيضا مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقيمة الركعتان، لكن مع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الأولى أمره أن يصليهما، لكن الحالة الثانية ما استطاع النبي أن ينكر عليه، لأنه دخل وهو في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي: والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة ألا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوبها. وهذا ضعيف، بل الصحيح أن الحكمة في أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام. وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. قال القاضي: وفيه حكمة أخرى وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة.
إذن النبي أنكر على هذا الرجل اختلف على الإمام ولم يتبعه ولم يصلي خلفه وانفرد وأتم صلاته ثم لحق فتأخر في الإلحاق. ثم لو أن الناس بقوا يوصلون السنة مع الفريضة فمع مضي الزمن وتكرار الحادثة إن لم يقع نهي، فلعل الناس في الأوقات المتأخرة يظنون أن صلاة الفجر أربعا تصلى ركعتين منفردات وركعتان تصليان مع الإمام، فهاتان حكمتان يعني لهما وجه، وإلا من صحة من هذا النص صحة من نصوص أخرى. لكن هنا الأهم أنك ينبغي أن تشغل بالفريضة وأن تستعد لها وأن تهيئ نفسك للدخول فيها، وألا تبقى توصل صلاة بصلاة وأن تصلي على عجلة وأن تداخل بين أشياء لا تقبل المداخلة. الفريضة مع السنة لا تقبل المداخلة أبدا. لا يجوز لك إن دخلت وأنت لم تصلي فرض سنة الفجر أن تنوي فرض الفجر مع سنة الفجر، ما تقبل المداخلة أصلا، وإنما هي قائمة على المزاحمة. فلما يتزاحم أمران فليس لك إلا أن تقدم الأهم، إلا أن تقدم الأولى، إلا أن تقدم الفرض وتترك النافلة. وفي هذا إشارة مهمة لمثل، ما هي الإشارة؟ إشارة أصولية مهمة، أن الترك فعل، أن الترك فعل، إن دخلت وأقيمت فرض أقيمت الصلاة لصلاة الفريضة فأنت تقصد ترك سنة الفجر ولا تصلي سنة الفجر، وإن بدأت فيها وأقيمت الصلاة تتركها، فالترك فعل. تعرفون إيش يعني الترك فعل؟ مهم هذه المسألة، أن نترك قوما محاصرون جائعون نحن آثمون، أن يترك الطبيب مريضا ينزف لا يعالجه آثم، الترك فعل آثم الطبيب، هذا الترك فعل. أن نترك الأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر فعل نحن آثمون، فالترك فعل. فتدخل تترك سنة الفجر تطوعا عبادة، لا تصلي عبادة، يعني انظر الآن الأمر كيف أصبح، أن تترك السنة بناء على علم، فتركك لهذا العمل طاعة وتؤجر عليه. فالترك فعل من الأفعال لحكم كثيرة، حتى لا نختلف على أئمة، حتى لا يظن الناس أن الصلاة صحت أربعا، حتى نهيئ النفس للإقدام على الأمر المهم، توجد استعداد نفسي عندك لأن تقدم أهم الطاعتين، تقدم الفريضة وتترك النافلة. الناس النوافل على مذهبين متباينين جدا، مذهب أهل المغرب والعراق بالجملة يتساهلون في الرواتب، في رواتب الصلوات، ومذهب أهل الشام يتشددون في النوافل في الرواتب، حتى أني أصغي طلاب كبار السن من بلادنا ممن يجهر بالنية، فأصغيت إليه ماذا ينوي في سنة الظهر مثلا، فسمعته يقول وقد نهيته، يقول نويت أن أصلي ركعتين سنة الظهر بعدية فرضا لله علي الله أكبر. ولذا الواحد منهم لأنه يظن أن السنة مثل الفريضة، لما يدخل ويجد الإقامة الصلاة قائمة إيش يعمل؟ يصليها، ولو قيمت الصلاة وهو في أولها إيش يعمل؟ يتمها. لماذا؟ لأنه يظن أنها فريضة. قرأت في شرح البدر الساري على شرح صحيح البخاري للإمام الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، نقل عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يقول جاءني رجل من الشام وكان يصر إصرارا شديدا على عدم ترك صلاة الرواتب، ومن ترك راتبة أنكر عليه إكراما شديدا. قال حتى أني مكثت فترة وهو عندي ضيف لا أصلي راتبة قط حتى أعلمه أن الرواتب ليست بفريضة. قال ترجح عندي أن ترك الرواتب أحب إلى الله من اعتقاده فرضية الراتبة، يعني أنا أترك الراتبة أحب إلى الله من أن يعتقد هو أن هذه الراتبة فريضة. إذا عوام أهل البلاد، أهل بلادنا عوامهم، إذا ما صليت السنة القبلية أو السنة البعدية تقوم عليك الدنيا ولا تقوم. في بلاد المغرب نادر من يصلي السنة القبلية والبعدية، وهؤلاء عندهم إفراط وتفريط، نصلي السنة ونحافظ عليها ولكن لا نعتقد وجوبها. ولذا لما ندخل والإمام قد والمؤذن قد أقام الصلاة تتركها، فعدم تركها قائم على خطأ في درجتها، فالترك هذا فعل نتقرب به إلى الله عز وجل. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. هذا الكلام لا يحدث في صحة الحديث ورفعه لأن أكثر الرواة رفعوه. قال الترمذي: ورواية الرفع أصح. وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر؟
حقيقة ليس الرفع دائما مقدما على الوقف، فإن رفع من كان وقافا، إن رفع الحديث من كان رفاعا، رجل يتساهل في الرفع كحماد بن سلمة، حماد بن سلمة آفته أنه كان رفاعا. إيش رفاعا؟ يعني الموقوف يجعله مرفوعا. فالعبرة بالعدد والضبط. فإن أوقف رجل أو راويا حديثا ورفعه من هو أكثر عددا أو أوثق منه فالعبرة بالرفع، والعكس بالعكس. إن أوقف جمع ورفع واحد فهؤلاء أكثر عددا وأوثق منه فالعبرة بالقرائن التي تحتف بكل مسألة على حدة. لكن نحن رأينا من خلال تتبعنا الشديد أن جمعا من الثقات رووه عن عمرو بن دينار مرفوع، ولم يوقفه إلا اثنان، ولما أوقفه ابن عيينة وهو أحدهما قال له سعيد بن منصور مرفوع؟ قال نعم مرفوع. وقلنا الوقف محمول على الفتوى على الإفتاء، والرفع كان يقع في الإملاء. فلما كان أبو هريرة في مجالس الإملاء كان يرفع، ولما كان يسأل في الفتوى كان لا يرفع، كمن سألك سائل فأجبته بحديث وأنت لم تقل قال صلى الله عليه وسلم، فذاك فتوى وذاك إملاء، إفتاء غير الإملاء والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة.
انتبهوا إلى الألف في ابن بحينة، وانتبهوا إلى التنوين في مالك، وقد ذكرنا ذلك لما قرأنا الحديث فنمر عليه مرور الكرام. أتعلمون من أين أخذ مرور الكرام؟ من أين؟ وإذا مروا باللغو مروا كرام. نعم نسمع.
قال رحمه الله: ثم قال مسلم: قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه. قال أبو الحسين: قوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. أبو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب، وهذا الذي قاله مسلم هو الصواب عند الجمهور. وقوله عن أبيه خطأ، وإنما هذا الحديث من رواية عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وبالشين المعجمة الساكنة.
تسمعون أو تقرؤون في الكتب كتابا لي مثلا فأنا أذكر قال أبو عبيدة الكتاب، هذا الحال كحال نأخذه من حال مسلم، يقول قال مسلم كتاب كتابه وهو يقول قال أبو الحسين، قال أبو الحسين، هذا صنيع السابقين، هذا صنيع السابقين. كان الواحد مما يكتب يذكر اسمه إن أراد أن يبرز رأيه، وهو ينقل لا يذكر اسمه. فلما يأتي الكلام الفصل والحكم في المسألة من المصيب من المخطئ يريد إبراز الحكم يذكر اسمه قبل الحكم كما وقع مع مسلم في صحيحه هاهنا. وأحيانا يقولون قال مسلم ويقول القائل الراوي وليس المؤلف، وسيأتينا هذا في مثال من قريب إن شاء الله تعالى، يأتينا في الباب القادم بإذن الله. تارة يكون من الراوي، تارة يكون من صاحب الكتاب. ونحن ذكرنا لكم أكثر من مرة أن مسلما في صحيحه عمد أصالة إلى الأحاديث المرفوعة، ولم يقصد في كتابه إلا أن يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقع فيه قليلا من الكلمات التي خرجت عن كونها أحاديث لها صلة بالأحاديث في مثل هذه المواطن. هذا قال أبو الحسين ليس له صلة بالحديث، لكنه ليس هو حديث أصالة، لكن الكلام له تعلق بالحديث الذي قبله ليبين وهم شيخه القعنبي على يعني على تقدير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بحينة أم عبد الله، والصواب في كتابته وقراءته عبد الله بن مالك بن بحينة بتنوين مالك، وكتابة ابن بالألف لأنه صفة لعبد الله، وقد سبق بيانه في سجود السهو وغيره، والله أعلم.
الذي صوبه مسلم صوبه الدارقطني في التتبع، وصوبه أبو مسعود الدمشقي في الأجوبة، وهو كلام جماهير أهل العلم، وهو صنيع المدنيين. ولما ذهب بعض الرواة إلى مكة إلى العراق فكانوا يظنون أنه ليس عبد الله بن مالك وإنما هو مالك، فتابعهم فأخطأ العراقيون وأصاب المدنيون في اسم ابن بحينة وهو عبد الله بن مالك، وبحينة أمه زوجة مالك، وليست بحينة اسم لأبي مالك كما ظن بعضهم. وعلى هذا يعني جماهير أهل الصنعة الحديثية وأئمتهم ونقادهم كالبخاري وابن أبي حاتم وابن معين والدارقطني في جمع كبير كما هو مذكور في كتب الشروح. وأما إذا كانت ابن وما سبقها ليس ما بين ما قبل الابن وما بعدها ليس الابن والأب، وإنما اسم الرجل وما بعدها اسم الجدة أو الجد أو الأم، ابن لما يكون ما قبلها وما بعدها ليس اسم الولد واسم أبيه وإنما قبلها اسم واحد والآخر اسم الجد أو اسم الجدة أو اسم الأم، فلا بد أن تثبت الألف ولا يجوز أن تحذف الألف. فإذا كان الابن بين الابن وبين الولد وأبيه حذفنا الألف، وإذا كانت الابن ليست بين الابن وأبيه، بين الابن بين اسم الرجل واسم أمه واسم جدته واسم جده أو والد جده، فلا بد من إثبات الألف. ولذا ابن بحينة لا بد أن تثبت الألف، ومضت معنا عشرات المواطن على هذا الوزان في شرط صحيح مسلم لم تثبت الألف، وكنت أذكر لكم وأقول لكم الصواب هنا إثبات الألف لأنه كذا. فهنا وقع التصريح لماذا أثبت، كنا نثبت الألف في المواطن الكثيرة السابقة، والله الموفق. نعم. إذا أصحاب المخطوطات الذين يحققون المخطوطات لما يرى في المخطوطة الألف فبعضهم يحذفها، يحذف وهذا خطأ. إذا صاحب المخطوطة أثبت الألف اثبت الألف بين العلمين، فأثبتها لغاية وأثبتها وأراد أن يعلمك شيئا. فالذين يتعاملون مع المخطوطات ينبغي أن يدققوا في مثل هذه المواطن الضيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فلما انصرفنا أحق ما نقول، هكذا هو في الأصول أحق ما نقول وهو صحيح، وفيه محذوف تقديره أحق ما به.
وذكرنا أن هذا وجه من وجوه أن الذي دخل وصلى ليس هو ابن بحينة كما قال ابن حجر. كيف يكون ابن بحينة والرجل يقول أحق ما به؟ فيقول لو كان هو نفسه يكون هو قد أحاط، هو أحاط ومحاط به، وهذا مش ممكن. لما قالوا أحطنا به دلالة على أنه غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة.
بأي الصلاتين اعتدت؟ جعلها النبي صلاتين صحيح؟ مع أنها في عرف الشرع باطلة، مع أنه قد وقع في مخالفة، إلا أن النبي إيش؟ قال بأي الصلاتين اعتدت؟ وهذا كما ذكرت لكم المنهي عنه ليس كالمعدوم حسن، مثل الصلاة المسيء صلاته لما دخل فصلى فقال له النبي صلي فإنك لم تصلي، إنك لم تصلي، ولم يأمره بإعادة ما مضى، قال له لم تصلي ولم يأمره إلا بإعادة الصلاة التي أدرك وقتها. وهذا يؤكد ما قلناه، وهذا يؤكد أن من فعل شيئا خطأ عبادة خطأ جهلا فهو معذور بجهله، ومتى علم زال العذر. فأعاد الصلاة التي صلاها خطأ والصلوات السابقة عفى الله عنها ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادتها. فمع قوله إنك لم تصلي إلا أنه جعل لها اعتبارا فلم يأمره أن يقضي ما قد فعله سابقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام. ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة. وفيه دليل على إباحة تسمية الصبح غدا وقد سبقت نظائره والله أعلم.
يعجبني الصنيع ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد الرابع صفحة 212 لما ذكر كلام الحنفية على أن بعض الصحابة كان يصلي كابن عمر، وورد هذا عن ابن مسعود، وورد هذا عن ابن الدرداء، أنهم كانوا يصلون في طريق أو في حجرة حفصة ابن عمر ثم يدخل ويصلي. فلما ذكر صنيعهم واحتجاج الحنفية بصنيع بعض الصحابة قال ابن عبد البر كلمات جميلات مختصرات معتصرات، قال رحمه الله تعالى: الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح، ومن استعملها فقد أنجح. من أدلى بها فقد أفلح، ومن استعملها فقد أنجح. فلما تأتي السنة النبوية المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فالموقوفات لا تقاوم بالمرفوعات، فضلا أنه قد ورد في المصنفين عبد الرزاق بن أبي شيبة وسنن الكبرى البياقي عن الصحابة أنهم ما كانوا يصلون وكانوا يقطعون صلاتهم. فأقوال الصحابة لما تختلف تبقى الحجة أي الحجة المرفوع كيفما كان الحجة المرفوع. لكن استدلال الحنفية في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم استدلال ليس بدليل على رجحان قولهم، وإن صح استدلالهم بصنيع بعضهم فهو ناقص. استدلوا ببعض سعد بن عمر وتركوا بعضا منه، استدلوا بفعل بعض الصحابة وتركوا بعضا آخر. تبقى مسألة مهمة وهي مسألة التسليم. إذا أقيمت الصلاة وأن تصلي السنة على الأقوال الثلاثة، غلب على ظنك أنك لا تدرك تكبيرة الإحرام، أو أنك بقيت لك ركعة، أو أنك لم تتم ركعة، على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، فهل تخرج بتسليم أم لا؟ فالجماهير قالوا لا بد أن تسلم. قالوا لما لا بد أن تسلم؟ قالوا لحديث ثابت عند أبي داود تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا تحليل الصلاة التسليم فلا بد من سلامك. تحليلها التسليم مبتدأ وخبر، تحليلها التسليم مبتدأ وخبر، وفيه حصر المبتدأ في خبره. لماذا؟ لأن الخبر عند النحويين لا يصح تركيب الجملة إلا إن كان الخبر أعم أو مساوي، فلا يجوز أن تركب جملة بين مبتدأ وخبر ويكون الخبر أخص، لابد أن يكون الخبر أعم أو مساوي. ومنها هنا فإن المبتدأ يحصر في خبره، يعني يجوز أن تقول الإنسان ناطق وهذا المساوي، وتقول الإنسان حيوان هذا صحيح تركيب الجملة لأن الحيوان أعم من الإنسان، لكن لا يجوز لك أن تقول الحيوان إنسان، لا يجوز لك في العربية أن تقول الحيوان إنسان لأن إنسان أخص من الحيوان. فالعربية في العربية حتى تصح الجملة الإسمية فلا بد أن يكون الخبر مساويا أو أعم من مبتدئه. فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وتحليلها التسليم، فالتسليم أعم من التحليل، التسليم أحل أعم من التسليم أعم من التحليل. إيش يعني؟ إيش يعني التحليل أعم من التسليم؟ يعني أن المطلوب منك حتى تتحلل لا بد من التسليم، فلا تحلل إلا بتسليم. هذا مثل الجماهير. وقد وجدت فرقا عند القراص في كتاب الفروض، الفرق بين في حصر المبتدا والخبر، كلام الطويل إن قرأته عشرات المرات تبقى تنظر والدنيا تدور بك وأن تقرأ بدقة العربية ودقة التمثيل. فالخلاصة أن جماهير أهل العلم قالوا أن التسليم أعم من التحليل، فلا بد من التسليم سواء تحللت التحلل المشروع من صلاتك في آخرها أو أنك لم تتحلل. لم يقع نص في المسألة، لم يقع لنا نقل هل النبي سلم، هل الرجل سلم، الرجل ما سلم، الأمر مسكوت عنه. والمسألة قائمة أيضا على فهم واستنباط. لو جاءنا نهر الله بطل العقل وبطل الاستنتاج وبطل الرأي وما بقي لأحد كلام، وما بقي لأحد كلام. فما نعرف في الرواية إنه هل هذا الرجل الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلم أم لا. حتى لما أخذه وجذبه، هل لما خرج من صلاته، قلنا في رواية أبي داود أنه صلى ركعتين بعد فرض الفجر، لكن هل هو سلم أم لم يسلم؟ فنحن لا ندري. الشوكاني في النيل في الرسالة صفحة 85 ذكر كلاما طيبا. إيش المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ قال يحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة، بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة الفريضة. فعلى هذا يقطعها المصلي بنفسه فلا بد أن يسلم. ويمكن أن يكون المراد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أن الشرع يكون قد قطعها وأن الشرع هو الذي أبطلها. فإن كان الشرع قد أبطلها فالتسليم لا معنى له، إن كان الشرع قد قطعها وأبطلها فالتسليم لا معنى له. مثل إنسان في الصلاة أحدث، في الصلاة تذكر أنه ليس المتوضئ، إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليضع يديه على أنفه وليخرج، ما قال سلم. والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين قال هذا فيه حيلة مشروعة، أن توهم من حواليك أنك قد أصابك الرعاة وأنك لم تحدث، تستر على نفسك مما هو يعاب عند الناس. وفي قوله وليضع يديه على أنفه وليخرج إشارة إلى عدم التسليم، إشارة واضحة إلى عدم التسليم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بناء على ترجيح أن الله نافية، فتكون هذه قرينة على أن الشرع قد أبطلها وليس المبطل لها صاحبها، وحينئذ فلا داعي للتسليم، وحينئذ فلا داعي للتسليم. وهذا فهم واستنباط، والله تعالى أعلم. ونكون بهذا قد فرغنا من شرح حديث الباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأسئلة مكررة فيما بين الأوراق التي بين يدي مع الأسئلة الماضية، وكنت أظن ذلك. إذا خرجت من صلاة السنة أثناء الإقامة، إذا خرجت من صلاة السنة أثناء الإقامة هل عليك الإعادة؟ نعم عليك الإعادة، ولكن لا تعيد ما فاتك ثم تعيد السنة، عليك إعادة مرة واحدة للركعتين، عليك إعادة. ويبقى حكم الإعادة حكم الأصل للصلاة، يعني يبقى السنية، تبقى الإعادة عليك بأنها سنة وليست فريضة. هل يعني أن المحافظ على الرواتب فيه شيء؟ لا. رغب النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي فقال: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة أي صلاها وحافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. من واظب على هذه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لكن الذي ينكر أن يعتقد الإنسان أن هذه السنن فريضة وأنه لا يجوز لي أن أتركها، وإذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي فيها لا بد أن أتمها، هذا الذي ينكر. أما أن تحافظ عليها فقد رغبك النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة. هل قاعدة الإثبات في ابن اصطلاح متأخر؟ لا، الاصطلاح متقدم، كان معروفا عند مسلم في وقت مسلم وقبل الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هل من يسمع الإقامة وهو في بيته يصلي كحكم الذي دخل المسجد؟ الذي يسمع الإقامة، والأصل في الإنسان أن لا يسمع الإقامة، لكن الآن تقام الصلوات على الميكروفونات، تسمع الإقامة لا تصلي السنة، افزع إلى المسجد، افزع إلى المسجد. في سؤال: لو سمعت الإقامة من مسجد آخر والمسجد الذي أنا أصلي فيه صلينا مع الإقامة مسجد آخر، هل نكون قد صلينا الفجر 4؟ الجواب لا، العبرة بإقامة المسجد وليست العبرة بإقامة المسجد الآخر. المساجد اليوم متقاربة وللأسف الكل يصلي على السماعات والأصوات تتداخل، وفي بعض المساجد، وهذا حصل معي أنا شخصيا، صليت في بعض المساجد وصوت المسجد الآخر أوضح لي من المسجد الذي أصلي فيه، وهذا عجيب. فالأصل في السماعات أن تكون داخلية، ما تكون لخارج. نرى كثير من الناس يشرع بالصلاة قبل الأذان بدقيقة، أو يشرع بالصلاة مع الأذان، فأيهما أفضل؟ ينتظر الأذان ثم يصلي؟ لا، هو المطلوب أن تردد مع الأذان دائما إخواني. إذا جمعنا بين الطاعات خير من أن نقتصر على لون واحد من الطاعات. دخلت والمؤذن يؤذن ومعك وقت تصلي السنة، فأنا الآن أدخل أقف أردد مع المؤذن، فلي سنة الترداد، نلت هذا الأجر، ثم أصلي تحية المسجد، ثم أصلي السنة القبلية، فأكون قد أحسنت وأتيت بجميع الطاعات، بخلاف دخولك والإمام على المنبر. سماعك الخطبة فرض، وتردادك متى فرغت من الترداد؟ إذا بدأت صلاة السنة تحية المسجد بعد الفراغ من الترداد، انشغلت بسنة الترداد وتركت فرضية السماع للخطيب. ولذا إذا دخلت الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب، انشغل بالسنة، لا تنشغل بالترداد حتى تتمكن من الفريضة من سماع الخطبة، وتترك الترداد مع المؤذن، وتترك الترداد مع المؤذن. طب لو دخلت وأنا علمت باقي دقيقة وأقل من دقيقة، قلت لكم هذه المسألة تخرج على قاعدة المتوقع كالواقع، بعد دقيقة سيقيمون ولو صليت لن أتمم شيئا، فأنشغل في الدقيقة بدعاء مثلا، أرفع إلي أدعو، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، والدعاء متى أقيمت انقطع، ما في حد لأقل الدعاء ولا يوجد حد لأكثر الدعاء، فلا داعي لأن أنشغل بالصلاة. ومن وها هنا مسألة لابد من بيانها: كثير من المصلين في بلادنا ينظرون إلى الساعة، ولا سيما تلك الساعات اللي فيها السفر، لما يصفر الساعة لازم يقيموا الصلاة، ولما يرون السفر على الساعة يقومون لصلاة الفريضة، والنبي يقول: لا تقوموا إلى الصلاة حتى تروني. فمن الخطأ أن نقوم لما نرى الصفر، والصواب أن نقوم لما نرى الإمام. يعني يا ويل الإمام إذا صفرت الساعة وتأخر ولو شيء يسير. فكأننا وضعنا نظاما وجعلنا هذا النظام هو الذي يحكمنا، نحن الذي وضعناه فلنا نتخلص منه. الإمام دخل في بعض مساجد أحياء صغيرة، في 10 بيصلوا والصفر حصل، والعشرة 2 أتموا السنة، وثمانية مشغلين بالسنة، ليش يقيم الصلاة؟ لماذا يقيم الصلاة؟ لماذا لا ينتظر دقيقة أو دقيقتين زائدتين حتى هؤلاء الثمانية يتمون السنة؟ الآن على الصفر هذا لو دخل الإمام وكل من في المسجد يتطوع ينبغي أن يقيم الصلاة. سبحان الله، لماذا هذا التضييق؟ فإذا دخلت وأن تعلم أنه ستقام الصلاة فلا تنشغل، لا تنشغل بالتطوع. أخي يقول يا ليتك يا شيخ في نهاية كل باب أو مسألة ترجح أنا رأيك النهائي، أرجح بعبارات إن كان فيها نقل انقطعت، وإن كان فيها لم يكن فيها قطع بحديث أو نص أو رأي وإنما فهم واستنباط ذكرت وملت. ومنهج السلف أنهم لا يلزمون إلا بالوحي، وغير الوحي لا تلزم به. أنا غير ملزم بالوحي وأنت غير ملزم بالوحي، لكن ينبغي أن نبقى على الجادة، وينبغي أن نعترف لمن سبقنا بعلمهم وفهمهم وأن نربط الناس به، علماؤنا وخبراؤنا ينبغي أن ننظر إلى أقوالهم بعين فيها تبجيل واحترام، وإن تكلم الواحد منا أن يعرف قدر نفسه وأن يعرف الناس المستمعين بقدر مشايخه وأن لا يتطاول عليه. بعض الناس يأخذ من كلمة ويقرأ ويزيد عليها ويجلس في مجلسك ويطاول عليك، وهذا ليس من الأدب، ليس هذا من أدب العلم. كان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول من بركة العلم عزوه لقائله، بركة العلم أن استفدت من أحد شيئا أن تعزو هذا الأمر إلى صاحبي. إذا كنت أصلي الوتر ونادى علي والدي فلا أقطع الصلاة، إذا كنت تعلم أن والديك إن قلت لهم أصلي السنة مش الوتر يفرحون ولا يتأثرون وليسوا بجدين، ومتى ما وجدوك والعادة أنهم لا يجدوك إن صليت، فالأمر يقبل المعنى. لكن لو عرفت عزيمة منهم فإن كان الوتر، إن لم يكن الوتر واجبا عندك وهو الصواب أن الوتر ليس بواجب، فالواجب عليك الطاعة، إلا إن كنت تعلم أن المنادات ليست الأمر مهم وأن العادة تتجاوز الوالدان عن هذا، وأنك تستطيع أن ترجع وتؤخر طاعة الوالد مع الصلاة وأن الصلاة عذر عندهما، فحينئذ تجمع أيضا بين الأشياء. حق العبد وحق الوالد كبير، لكنه أيضا حق كما قلت يقبل مثل يعني مثل هذا الجواب، والله تعالى أعلم. درسنا إن شاء الله يوم السبت في هذا المسجد سؤال وجواب بين المغرب والعشاء حول فقه الحج، نسألتنا في السبت القادم حول الحج إن شاء الله. درسنا بعد غد بين المغرب والعشاء في الحج بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.